بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الفصل الذي عقده كاتب لله ثم للتاريخ الذي أسماه الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، وهدفه من عقد هذا الفصل هو بيان أن الشيعة لا ينتسبون إلى أهل البيت، وذكر فيه نقطتين. النقطة الأولى هي أن الشيعة طعن فيهم أئمة أهل البيت وذموهم، وهذا بينا عدم تماميته وبينا بطلانه وأنه غير صحيح. النقطة الثانية أن الشيعة يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله ويطعنون في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وذكر حديثا حول حمار النبي صلى الله عليه وآله الذي اسمه عفير أو غفير، وأن الطعن الذي زعمه هو ما ورد في رواية رواها الكليني قدس الله نفسه في الكافي، أن حمار النبي صلى الله عليه وآله قال للنبي: فداك أبي وأمي، واعتبر هذا طعنا من الشيعة في رسول الله، وبينا أن هذا الحديث ضعيف، ولو سلمنا بصحة الحديث فهو لا يستلزم طعنا في رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا رواية أخرى ساقها أن النبي صلى الله عليه وآله سافر وسافر معه علي عليه السلام وعائشة، وناموا في لحاف واحد، وهو اعتبر هذا طعن في رسول الله، وبينا أن هذا الحديث أيضا ضعيف، وأنه يوجد مثله في كتب أهل السنة برواية صحيحة. قال كاتب لله ثم للتاريخ: قال السيد علي غروي أحد أكبر العلماء في الحوزة. طبعا هو بما أنه يزعم أنه في الحوزة، الكل يعرف أن الغروي شيخ وليس بسيد، ولكن كما نبهت عليه سابقا هو كل علماء الشيعة، كل فضلاء الشيعة، كل خطباء الشيعة يسميهم سيد، لا يفرق بين السيد وبين الشيخ، كل شخص من أهل العلم فهو سيد عنده، وهذا دليل واضح على أنه ليس من الشيعة. قال السيد علي غروي أحد أكبر العلماء في الحوزة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدخل فرجه النار، لأنه وطئ بعض المشركات، يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لو كان فرج رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل النار فلن يدخل الجنة أحد أبدا. بعد أن ذكر بعض الأحاديث الضعاف التي أراد أن يبين بها تهمته، وهي أن الشيعة يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله، وبينا ضعف تلك الروايات، وبينا أنها لا تدل على ما أراد الوصول إليه، الآن جاء إلى افتعال أكاذيب يضمها إلى الأحاديث السابقة، لأنه هذا شخص لا يتورع عن أن يكذب على الشيعة وعن أن يفتري عليهم، وها هو يفتري على أحد علماء الشيعة أن النبي لا بد أن يدخل فرجه النار. هذا كلام لا يصدر من صغار طلبة العلم، لأنه لو كان شخص قد تزوج مشركة فإن الزواج بالكافرة بالكتابية جائز، ولا يستلزم أن يدخل فرج من تزوج بكتابية بكافرة النار. هذا شيء معلوم، يعني شيء واضح وهو من البديهيات، فكيف يمكن أن يصدر من الميرزا علي الغروي هذا الكلام السخيف التافه؟ طبعا إذا كان هذا الكاتب لا يعرف أن الميرزا علي الغروي شيخ أو سيد، فكيف يوثق في نقله وكيف يؤخذ بشهادته؟ أنا تشرفت بالحضور في جلست في مجالسه الخاصة جدا، وكان كثير من المجالس فقط كنت أنا معه، ليس معنا ثالث، ونحن لم نسمع منه أمثال هذه الأباطيل المفضوحة التي كما قلنا لا يمكن أن تصدر من جاهل فضلا عن عالم فاضل. ولو كان الميرزا علي الغروي قدس الله نفسه قال هذه العبارة في حال حياة، وسنسمع بها وستنتشر في الحوزة، لأن فيها جرأة عظيمة على مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا أولا، ولأن فيها مخالفات واضحة لإجماعات المسلمين، لأنه كيف يمكن أن يتحقق دخول فرج فقط في النار من دون سائر الجسد؟ ثم كيف يعاقب خصوص الفرج مع أن الملامسة في النكاح تحصل بالبدن كله؟ أيضا كيف تستوجب ملامسة الكافرة دخول العضو الذي لامسها في النار، مع أنه كما قلنا يجوز الزواج بالكتابيات، يجوز وطئ الكتابيات سواء كان بزواج بنكاح أو بملك يمين؟ ثم لازم العقاب بإدخال الفرج في النار، يعني لو أنه قلنا أنه لو تعقلنا أنه فرج فقط يدخل النار، لازم ذلك هو تحقق الذنب العظيم من النبي، لأنه لما يعاقب ويدخل جزء منه إلى النار يعاقب بالنار، معنى أنه أذنب ذنبا عظيما، وطبعا النبي معصوم وعصمته مسلمة بين المسلمين، لا يمكن أن يرتكب ذنبا. قال هذا الكاتب بعد أن نقل هذه الروايات، قال: أكتفي بهذه الروايات الست المتعلقة برسول الله صلى الله عليه صلوات الله عليه لأنتقل إلى غيرها. الآن يبدأ يتكلم في ما يزعم أنها روايات رواها الشيعة يطعنون بها في أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: فقد أوردوا روايات في أمير المؤمنين رضي الله عنه، هذه بعضها. عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه، فأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، فقام علي فنظر بين فخذيها فاتهمها. بحار الأنوار، المجلد الرابع، صفحة 303. يقول كاتب لله ثم للتاريخ: ونحن نتساءل هل ينظر أمير المؤمنين بين فخذي امرأة أجنبية؟ وهل يعقل أن ينقل الإمام الصادق هذا الخبر؟ وهل يقول هذا الكلام رجل أحب أهل البيت؟ طبعا هذا الحديث الذي ذكره وأراد أن يستدل به على أن الشيعة يطعنون في أمير المؤمنين، المذكور في الحديث: فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك. يعني حسب الرواية أن امرأة كانت تعلقت برجل من الأنصار، كانت تحبه وكانت تراوده، لكنه كان يتأبى عليها ويرفض، فلما رأت أنه يرفض أرادت أن تنتقم منه، فماذا صنعت؟ أخذت البياض الزلال الذي في البيضة وجعلته على ثيابها، وجاءت إلى عمر وقالت إن هذا الأنصاري قد زنى بها، قد اعتدى عليها، من أجل أن عمر يعاقب هذا الأنصاري لأنه اغتصب امرأة مسلمة الثياب، لأن جعلته فوق الثياب. فلما رأى ذلك علم أن هذا ليس منيا، وإنما هو بياض البيض. الرواية يقول فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، يعني علم أنها أرادت أن تصنع، أن تجعل حيلة من أجل اتهام هذا الشخص. قال ائتوني بماء حار قد غلى غليانا شديدا. ففعلوا، جاءوا إليه بماء حار، فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض. طبعا هذا يدل على أن البياض على الثياب لا على فخذيها، لأنه إذا على فخذيها كيف يصبون الماء الحار على فخذيها؟ فاشتوى ذلك البياض. كما تعلمون أن بياض البيض بمجرد أنه يصيبه، بمجرد أن يصيبه الماء الحار يصبح يعني يتجمد، فاشتوى. فلما عرف طعمه أنه بيض، أنه بياض بيض، ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة، يعني وقال للمرأة أن هذا بياض بيض واضح، وهكذا صنعنا، حتى أقرت بذلك، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر. إذن معنى الحديث واضح، أمير المؤمنين سلام الله عليه نظر إلى البياض الذي كان على ثياب المرأة عند فخذيها، وليس المراد أنه نظر إلى نفس الفخذين كما زعمه هذا الرجل الذي يدعي الفقاهة والاجتهاد. وإلا يعني لابد أن يقال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد كشف عن فخذيها فنظر إليهما، أو أنها كانت مكشوفة الفخذين فنظر إليهما. وطبعا كما قلنا لأنه صب الماء الحار، صب الماء الحار ما يمكن على الفخذين، وإنما يكون على الثياب. فإذا بالنتيجة أن هذا الحديث لا دلالة فيه على الطعن في أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن هذا مجعول على يعني بين فخذي المرأة، إذا كانت المرأة قد احتالت لذلك وأرادت أن توقع بمؤمن، أن توقع بمسلم، وأن تتهمه بأمر، وعلم أمير المؤمنين سلام الله عليه أن عمر إذا اقتنع، إذا صدقها بأن هذا اغتصبها، طبعا عقوبة الغاصب لامرأة عقوبته القتل، فمن أجل دفع القتل عن هذا المسلم يجوز كشف هذه الحيلة، حتى لو استلزم ذلك من الفقيه، من القاضي، من الحاكم، أن يكشف فخذ المرأة، باعتبار أن ذلك من أجل أن ينقذ هذا الإنسان البريء، وأن يحقن دمه، وأن لا يقتل ظلما. فإذا لا إشكال في ذلك. قال هذا الكاتب عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال قامت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين وهو على المنبر. امرأة من الخوارج جاءت، كان أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب في الناس، جاءت هي فقالت هذا قاتل الأحبة، تشير إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يا التي لا تحيض كما تحيض النساء، يا التي على هنها شيء بين مدل. فيقول كاتب لله ثم للتاريخ، فهل يتلفظ أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام البذيء؟ هل يخاطب امرأة بقوله يا التي على هنها شيء بين مدل؟ هل ينقل الصادق رضي الله عنه مثل هذا الكلام الباطل؟ لو كانت هذه الروايات في كتب أهل السنة لأقمنا الدنيا ولم نقعدها ولفضحناهم شر فضيحة، ولكن في كتبنا نحن الشيعة. أولا، هذه الرواية ضعيفة السند، لأن من رواها عن الإمام الصادق سلام الله عليه بكار بن كردم، وهذا مهمل في كتب الرجال، ما ذكره علماء الرجال لا بمدح ولا بقدح. أيضا عيسى بن سليمان، هذا من ضمن الرواة وهو مجهول الحال. الذي روى هذا الخبر عنهما عن هذين عمر بن عبد العزيز، ليس الخليفة، راوي اسمه عمر بن عبد العزيز، وهو إمامي مخلط كما قال النجاشي في رجاله. وروى الكشي قدس سره عن الفضل بن شاذان أنه يروي المناكير. إذن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، لا يمكن أن يحتج بها على الشيعة. هذا من ناحية السند. أما من ناحية متن الرواية، لا يخفى أن هذه العبارات التي وردت في الحديث، يعني يا سلفع يا جريئة يا بذيئة يا مذكر إلى آخره، هذه لا غضاضة فيها على من يقولها، لأن هذه الألفاظ ليست من الفحش في شيء، ليست عبارات فاحشة. أمير المؤمنين سلام الله عليه كنا عن الفرج بالهن، قال يالتي على هنها شيء بين مدلة. الهن هذا كناية عن الفرج، ما صرح بالفرج، ذكر أن عليه شيئا بينا مدلة، هذه كناية، والكناية من الأساليب المتعارفة في الكلام العربي، ولا يعاب البليغ أن يكني عن شيء قبيح بكلام، والمتكلم أيضا لا يعاب أن يكني إذا كان في التصريح بتلك الألفاظ عيب أو فحش. والقرآن الكريم وردت فيه كنايات كثيرة عبر عنها الله سبحانه وتعالى بأجمل الأساليب. عبر عن الفرج بمثلا بالفرج، نفس الفرج، لأنه الفرج هذا كناية في الواقع. عبر عن الجماع بالمس من قبل أن يتماس، أيضا عبر عن التغوط بقضاء الحاجة مثلا، وهكذا. وأيضا ورد في السنة النبوية كثير من هذه الأمور التي هي ليست بخافية. إذن هذه الكلمات ليست كلمات فاحشة حتى يعاب بها أمير المؤمنين أو يعاب بها الشيعة أنهم نقلوا ذلك عن أمير المؤمنين، هذا أولا. ثانيا، هذه الحادثة مروية في أحد كتب أهل السنة، وهو شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، وهذا من حفاظ الحديث عند أهل السنة، رواها بسنده عن جابر عن أبي جعفر قال بينما أمير المؤمنين في مسجد الكوفة إذ أتته امرأة تستعدي على زوجها، يعني بينه وبين زوجها نزاع وخلاف، فقضى لزوجها عليها. لما نظر أمير المؤمنين في الدعوة وجد أن الحق مع زوجها، فقضى لزوجها فغضبت فقالت والله ما الحق فيما قضيت، ما أنت ما قضيت بالحق، ولا تقضي بالسوية، ولا تعدل في الرعية، ولا قضيتك عند الله بالمرضي، هذا حكمك ليس مرضي عند الله سبحانه. فنظر إليها مليا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم قال كذبت يا بذية يا بذية، يعني هذا كلام بذيء، يعني كلام لا يليق أن يخاطب به أمير المؤمنين، ولا يليق أن يخاطب به خليفة المسلمين. يا سلقلقه أو يا سلقى، فقط سلقلقه، شنو كلام ربما ما فهمه الكثير، ولكنها هي فهمت فولت هاربة. فلحقها عمرو بن حريث، وهذا منحرف عن أمير المؤمنين، لأنهم يريدون الفرصة في أمير المؤمنين، أي شيء يصدر من أجل أن يعيبوه سلام الله عليه. فقال: لقد استقبلت عليا بكلام، يعني قلت له كلام قوي، ثم إنه نزعك بكلمة، يعني فقط رد عليك بكلمة، قال سلقلق أو سلقى، فوليت هاردة. قالت: إن عليا والله أخبرني بالحق وشيء، يعني أخبرني بشيء أكتمه من زوجي منذ ولي عصمتي. فرجع عمرو بن حريث، فرجع عمرو إلى أمير المؤمنين فأخبره بما قالت، وقال: يا أمير المؤمنين، ما نعرفك بالكهنة، يعني كيف عرفت هذا الشيء الخفي، يعني أنت تعمل بالكهنة، تعمل بالسحر؟ قال: ويلك، إنها ليست بكهنة مني، ولكن الله أنزل قرآنا، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فكان رسول الله هو المتوسم وأنا من بعده، والأئمة من ذريتي بعدي هم المتوسمون. فلما تأملتها عرفت ما هي بسيماها. إذن هذا الحديث موجود في كتب أهل السنة، فإذا جاز الطعن في الشيعة لأنه موجود هذا الحديث في كتبهم مع أنه بسند ضعيف، أيضا لابد أن يطعن في أهل السنة أيضا. إذا كان هذا الكاتب رأى هذه الرواية، اعتبر هذه الرواية مشتملة على طعن في أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهم رووا، أهل السنة رووا في كتبهم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما هو أفحش، ما هو أعظم من هذا. فقد قال ابن الأثير في البداية، طبعا ابن الأثير معروف من علماء أهل السنة عنده البداية في غريب الحديث، قال: وفي حديث علي عارضه رجل من الموالي، يعني واحد جاء واعترض عليه، اعترض على أمير المؤمنين في شيء، فقال أمير المؤمنين لذلك الرجل: اسكت يا ابن حمراء العجان، أي يقول ابن الأثير أي يا ابن الأمة، هذا كناية عن الأمة. والعجان، العجان ما بين القبل والدبر، يعني المنطقة التي بين الفرج، فرج المرأة وبين دبرها، هذه المنطقة تسمى العجان. يقول له: اسكت يا ابن حمراء العجان، يعني يس اسكت الذي أمه هذه المنطقة فيها حمراء، وهي كلمة تقولها العرب في السب والذم، هذا فحش. بل بعض أحاديث أهل السنة نسبت إلى رسول الله من الفحش ما هو عظيم، ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك. منها ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن أبي رضي الله عنه أن رجلا اعتزى، يعني تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضه ولم يكنه. أعضه يعني ماذا قال؟ يعني قال له: أعضض بأير أبيك، هذا معنى أعضه، يعني قال له: عض ذكر أبيك، هذا معنى. ولم يكن، يعني ما كن عن الأير بعبارة بالهن مثلا، هذا الذي قاله في شرح هذه العبارة، قاله ابن الأثير في غريب في النهاية، وقاله ابن منظور في لسان العرب. فقالوا: ما كنت فحاشا، يعني الذين كانوا جالسين يقولون لأبي: لماذا قلت هذا الكلام الفاحش، أنت ليس من عادتك أن تتلفظ بالكلام الفاحش. قال: إنا أمرنا بذلك، يعني النبي، هذا معنى النبي، أمرنا بأن نقول الفحش لمن يتعزى بعزاء الجاهلية. أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في المسند بسنده عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنه، فنظر القوم إليه فقال للقوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم، يعني أرى أنكم مستنكرون علي أنني تلفظت بكلام فاحش، إني لم أستطع إلا أن أقول هذا، يعني يقول هذا لابد أن أقوله، هذا كان واجب علي. لماذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. شوف ينسبون إلى النبي هذا المعنى أنه يقول تكلموا بالفحش بدون كناية. وعن أبي بن كعب قال رأيت رجلا تعزى عند أبي بعزاء الجاهلية فافتخر بأبيه. هذا عن أبي بن كعب فأعضه بأبيه ولم يكنه. ثم قال لهم أما إني قد أرى الذي في أنفسكم، يعني أنتم كما قلت مستنكرون متعجبون كيف أنا تكلمت بكلام فاحش، إني لا أستطيع إلا ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. وعن الحسن عن عتي أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فذكر الحديث قال أبي كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. إذا هل يمكن، هل يتعقل هذا الكاتب أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله يأمر المسلمين بالتلفظ بالفحش وإن كان في مقام الإنكار على شخص، لكن نتلفظ بالفحش بدون كناية مع أنه يمكن أن نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر بلفظ ليس فيه فحش أو بفحش لكن بالكناية؟ هل هذا معقول؟ ألا يعد ذلك طعنا في النبي صلى الله عليه وآله بنسبة هذا الأمر إليه؟ أيضا قال هذا الكاتب وفي الاحتجاج للطبرسي أن فاطمة سلام الله عليها قالت لأمير المؤمنين رضي الله عنه يا ابن أبي طالب اشتملت شيمة الجنين، طبعا هي شملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين. يعني يريد أن يبين أن الشيعة يطعنون في أمير المؤمنين، انظر ماذا نسبوا لفاطمة سلام الله عليها أنها طعنت في أمير المؤمنين فقالت يا ابن أبي طالب ما اشتملت، هي اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين. أولا ابتزها نحلتها وأخذ ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. قولها يا ابن أبي طالب هذا خطاب منها سلام الله عليها تحث أمير المؤمنين عليه السلام على نصرتها، ما قالت يا علي، قالت يا ابن أبي طالب، تذكره بأبيه أبي طالب سلام الله عليه الذي لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا في نصرة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قبض أبو طالب عليه السلام إلى جوار ربه. تقول أنت ابن ذلك الرجل الذي نصر أبي والذي نصر الإسلام فأريد منك أن تنصرني كما نصر أبوك أبي. أيضا لما قالت اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين معناه أنك جلست في منزلك مشتملا، يعني جالس جلسة معينة، اشتمال الصماء يسمى جلسة معينة كما يشتمل كالجنين الذي هو، لأن هذه الجلسة يكون الإنسان قد قبض ساقيه وفخذيه إلى بطنه، يقول كما يفعل الجنين، يعني جلست في منزلك كأنه لا حول لك ولا طول بسبب قلة الأمصار وقعدت حجرة الظنين، يعني قعدت عن طلب حقي في البيت كقعود الضعيف، كقعود الإنسان الظنين، يعني الإنسان المتهم الذي يتهمه الناس عادة ينزوي عن الناس ويجلس في غرفته في حجرته، أنت يقول كأنك متهم وجلست في دارك ولم تأخذ بحقي. وقولها نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، معناه أنه نقضت قادمة الأجدل. القادمة هي مقاديم الريش، يعني الريش المقدم يسمونه قوادم، قوادم الطير هو مقاديم الريش، يعني الريش المتقدم الريش البارز من الطير. الأجدل هو الصقر الذي يبرز من ريشه يسمى قوادم. تقول أنت نقضت قادمة الأجدل، يعني كأنه قطعت ريش الصقور، يعني بمعنى أنك بارزت الأبطال وخضت الأهوال ولم تبالي بكثرة الرجال حتى نقضت شوكتهم وفللت جموعهم، لكن فخانك ريش الأعزل، يعني فلم تستطع أن تنقض ريش الأعزل، الإنسان الذي لا سلاح عنده. تقصد هؤلاء اليوم الذين أخذوا نحلتي وأخذوا وغصبوا الخلافة، هؤلاء عزل ضعفاء، ليسوا بأقوياء، يعني ليسوا مثل الذين بارزتهم في الحروب، مع ذلك سلمت لهم الأمر وما نازعتهم، ما بارزتهم، ما حاربتهم. قالت: هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهر في خصامي وألفيته ألد في كلامي. يعني ابن أبي قحافة وهو أبو بكر يبتزني نحيلة أبي، يعني يبتزني يعني يأخذ مني بالغلبة وبالقهر. النحيلة تصغير نحلة، يعني الهبة والعطية وهي فدك. نحيلة أبي التي أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبلغة ابني يعني الذي يتبلغ به ابناي، يعني البلغة يعني ما يكتفى به من العيش، يعني عندي مال بلغة أتبلغ به، يعني يكفيني، لا هو زائد ولا هو ناقص، أصون وجهي به عن الناس. ابنيها الحسن والحسين عليهما السلام، فإنه لقد أجهر في خصامي، يعني تجاهر بعداوتي ولم يبالي أني بنت رسول الله وأنه لا يجوز إغضابي ولا يجوز إيذائي، وألفيته ألد في خصامي، يعني بالغ في الخصومة واشتد فيها من أجل أن يأخذ فدكا مني. وقولها سلام الله عليه: لقد حبستني قيلة نصرها. قيلة هذه اسم أم قبيلتي الأنصار، يعني اللي هم الأوس والخزرج، أمهم تسمى اسمها قيلة، لذلك يكنى أو يشار إلى الأوس والخزرج بأنهم أبناء قيلة، أو أن هذه القبائل يقال قيلة، المراد بنو قيلة يعني، وهم الأنصار. حبستني قيلة نصرا، يعني حبسني الأنصار نصرهم، ما ناصروني مع أنهم ناصروا أبي صلى الله عليه وآله. والمهاجرة وصلها، وأما المهاجرين فأيضا حبسوني وصلهم، يعني عونهم. وغضت الجماعة دوني طرفها، يعني ما اعتنوا بي بعد وفاة رسول الله، فلا دافع ولا مانع، يعني لم يقوموا للزهراء سلام الله عليها بما يجب عليهم نحوها من النصرة، فلم يدفع أحد ما حصل عليها من الظلم، ولم يمنع أحد القوم عن ظلمها وابتزاز نحلتها منها. تقول: خرجت كاظمة وعدت راغمة، يعني خرجت من بيتي من أجل المطالبة بحقي، كاظمة غيظي ومتجرعة لهذا الغيظ وصابر عليه، لكن لما ذهبت خاطبت القوم من أجل أن ينصروني، أن يقفوا معي ضد من ظلمني، ما نصرني منهم أحلام الله عليها. في خطبتها كانت تحث أمير المؤمنين عليه السلام على نصرتها وعلى أن يدفع الظلم عنها وأن يعمل على استرجاع ما سلب منها. أمير المؤمنين سلام الله عليه لا شك أنه يعني أن الزهراء كانت تعلم أنه معذور وأنه قيدته وصية من أخيه فحملته ما ليس بالمقدور. أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما يعمل بما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وتحمل الغصص وصبر، ولذلك يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. الزهراء سلام الله عليها ما كانت تريد أن تذم عليا سلام الله عليه، وما كانت تريد أن توبخه على ترك مجابهة القوم، لأنها تعرف الأحوال وما آلت إليه الأمور، ولكنها كما يعبر نثة من مصدور وشقشقة من مكلوم. إنسان لما يصاب بجرح بالغ ينفس عن نفسه تجاه من يعز عليه ومن يحبه. أيضا قال هذا الكاتب وروى الطبرسي في الاحتجاج أيضا كيف أن عمر ومن معه اقتادوا أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا إلى هذا القدر نقف، وإن شاء الله نكمل ذلك في المحاضرة الآتية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.